بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة 33: إذا وقف بعد 4 أشهر فقال قد أصبتها فأنكرت. إذا وقف بعد 4 أشهر فقال قد أصبتها فأنكرت. نذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم أن إن كان ثيبا فالقول قول الرجل وعليه اليمين، لأن الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه، وهو يدعي ما يوافق الأصل. قال عن أحمد رواه أنه ليس عليه يمين، والصحيح أن عليه اليمين، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. قال واستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، كأن تكون المرأة قد قضت المدة عند أهلها ونحو ذلك. وأما إن كانت بكرا فيجعل بعض النساء ثقات يرينها ولو واحدة، فإن شهدت ببكارتها فالقول قولها، وإن شهدت بأنها ثيب فالقول قوله، ومثل ذلك لو اختلفا في المدة. ما تعلم يكون قولها لأن هو منكر القول قول المنكر على اليمين. الله المستعان. قال المسألة 34: إذا أبان امرأته ثم تزوجها فهل يستمر حكم الإيلاء؟ أما إذا أبان زوجته فإن مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، سواء بانت بفسخ أو طلاق ثلاث أو بخل أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي، لأن صارت أجنبية منه، ولم يبق شيء من أحكام نكاحها فإن عاد فتزوجها ففي خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يعود حكم الإيلاء ويستأنف العدة من حينئذ، وهو قول مالك والحنابلة وبعض الشافعية. ومنهم من يقول إن كان الطلاق أقل من 3 ثم تركها حتى انتهت عدتها ثم نكحها عاد الإيلاء، وإن استوفى عدد الطلاق لم يعد الإيلاء، لأن حكم النكاح الأول زال بالكلية، ولهذا ترجع إليه على طلاق 3. وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية. ومنهم من يقول لا يعود حكم الإيلاء بحال، وهو قول ابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي، لأنها صارت بحال لو آلى منها لم يصح إيلاءه، فبطل حكم الإيلاء منها، صارت يعني بائنة منه. قلت الذي يظهر لي أن قول مالك هو الراجح، الله أعلم. قول مالك هو الراجح لو كان في نيته الامتناع مطلقا، سواء أبقاها أو فارقها، فيكون قول مالك أرجح أنها ترجع إليه على ما بقي من الإيلة. فلو تزوجها بعد أن انقضت عدتها وبقي شهر يمتنع منها، بقي شهران وما أشبه ذلك. وأما إن كان المقصود أنه قد تزوجت برجل آخر ثم طلقها ثم عادت إلى الأول، وهو أيضا ما في نيته إلا في حال كونها زوجة له، فالظاهر أنه يكون مخصوصا في حال كونها زوجة، وإذا بانت ينقطع حكم الإيلة، ينقطع حكمه. فقول مالك والراجح فيما إذا كان في نيته ترك الوطء ولو تزوج ماذا ولو انتهت العدة، ولو انتهت العدة، ولو طلق ولو انتهت العدة. والله أعلم. قال المسألة 35: إذا ترك وطأ امرأته بغير يمين فهل له حكم الإيلاء؟ من أهل العلم من قال إن ترك ذلك بغير عذر إضرارا بها فله حكم الإيلاء، فتضرب له المدة ثم يخير، لأنه في معنى الإيلاء وقد أضر بها في نفس المدة فيأخذ حكمه، ولأن حكم الإيلاء ثبت لإزالة الضرر عن المرأة وهو حاصل بدون اليمين. وهذا قول أحمد في رواية ومالك. ومن أهل العلم من قال لا يعتبر إيلاء ولا يأخذ حكمه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية، لأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه. إن لو ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثر والله أعلم. وهذا القول هو الصحيح، هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ليس الأمر كما قال المؤلف، لأنه لا يمكن أن يعطى حكما كحكم مع اختلاف بينهما. الله عز وجل جعل ذلك الحكم للذي آل من امرأته، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى آخر الآية، فلا يمكن أن يعطى من لم يحلف نفس الحكم، والله عز وجل قيده بمن حلف، لأنه لا يمكن أن يعطى حكما كحكم مع اختلاف بينهما. بل يقال إنه يطلب منه إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يفسخ أو يطلق. إذن هذا ما معه يمين، هذا يقال إذا تضررت المرأة يرفع أمره، فالقاضي يأمره بإمساك المعروف وتسريح بإحسان. أخفض الصوت يا ناصر مباشرة، ما يحتاج إلى تربص أربعة أشهر. والذي آل وحلف وكأن الشرع جعل له تربص أربعة أشهر من أجل يمينه، أما بدون يمين وعرف أن المقصد هو الإضرار، الرجل عنده القدرة ولكن قصده الإضرار، ففي هذا الموضع ترفع أمرها. والصحيح في المسألة أنه يأمره إمساك معروف وتسريح بإحسان، ولا يحتاج إلى تحديد أربعة أشهر، لا يحتاج إلى أن يحدد بأربعة أشهر. نعم، إلا في حالة أنه يخيرها بين الطلاق وبين أن تسقط حقوقها، فاختارت مثلا أن تبقى معه مع إسقاط الحق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، فلا بس. هذا إثم عظيم، ميل قد مال كل الميل ما بقي بعد، هذا إثم عظيم. قال العثيمين رحمه الله: والفرق بينه وبين المولي حينئذ أن المولي آلى وحلف، فترتب على إلائه التربص كما أمره الله عز وجل مراعاة ليمينه، أما هذا فمجرد إغرار بها. فقد قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالصواب أن يقال إنه إما أن يؤمر بالمعاشرة بالمعروف أو يفارق. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها ضرارا بها أمر بوطئها، فإن أبى وقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. هذا كلام طيب قول القرطبي، وهو مالكي المذهب. قال علماءنا معنى أن هذا أيضا مذهب المالكية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه يعني ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال: روى الأربعة صحاح الترمذي ورجح النسائي ورسالة. قال: راجع رسالة وحسن بشهادة الذي بعد، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولكنه معلم بالإرسال، وقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة مرسلة، وهم سفيان بن عيينة ومعتمر وإسماعيل بن علي ومعمر في رواية عبد الرزاق. انظر هذه الرواية في سنن أبي داود وسنن النسائي من مراسيل عكرمة. قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، وقال أبو حاتم في الموصول هو خطأ، وإنما هو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل. قال الحافظ: رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. قال: ذكر الحافظ أيضا في التلخيص من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف خصيف، ولم يذكر الحافظ بقية الإسناد للنظر في رجاله. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، فظهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وقلت: هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد الأربعة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: أخرجه المذكورون كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به، وهذا إسناد ضعيف في علتان: عن عنة بن إسحاق، والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. فقد قال البخاري إنه لم يسمع منه كما في جامع التحصيل. وللحديث طريق أخرى بنحوه، أخرجه عبد الرزاق والترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن سلمان بن صخر، في الرواية الأولى سلمة بن صخر، وهذه الرواية سلمان بن صخر مختلف في اسمه، عن سلمان بن صخر، وقارن بأبي سلمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند البيهقي والحاكم. قال: هذا إسناد ضعيف أيضا لانقطاعه، فقد أشار البيهقي إلى عدم سماع أبي سلمة وابن ثوبان من سلمة بن صخر كما في سننه، والحديث بهاتين الطريقين والطريق المرسل السابقة يرتقي إلى الصحة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. تنبيه: سلمة بن صخر يقال في اسمه سلمان، والأشهر سلمة، كما نبه على ذلك ابن عبد البر وابن الملقن وغيرهم. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين: تعريف الظهار، الظهار بكسر الظاء مشتق من الظهر، وإنما خص الظهر من بين سائر أعضاء البدن لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره، فشبهت الزوجة به. والمقصود به أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي. المسألة الأولى حكم الظهار. كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، فنقل في الشرع إلى التحريم والكفار لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وزورا. وقال تعالى ما هن أمهاتهم، قال عز وجل ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم لا يتظاهرون منهن أمهاتهم، مع أنهم كانوا يعتقدونه طلاقا، معناه أنه يقول هذا اللفظ ينوي به الطلاق، طلاق مؤبد. ومع ذلك جعل الشرع له حكما خاصا، فمعنى ذلك أنه حتى ولو نوى الإنسان به الطلاق إنما يقع ظهارا ولا يقع طلاقا. هذا اللفظ أنت علي كظهر أمي وأنت علي مثل أمي، مثل أمي هذا سيأتي أن عامة العلماء الحقوه به. قال والأصل في الظهار وحكمه والأصل في الظهار في الظهار قال والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة. فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الآيات. ومن السنة حديث الباب وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت فنزلت الآية أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، وهو حديث حسن بشواهده وطرقه. المسألة الثانية من يصح منه الظهار، قال يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه وهو البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، والسكران لا يصح ظهاره كما أن الراجح أنه لا يصح طلاقه، والصبي تقدم أن الجمهور لا يعدون طلاقه فكذلك ظهاره. ووافق على ذلك هنا بعض الحنابلة وصحابة ابن قدامة فقال والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح لأنه يمين موجبة للكفارة، كفارة مغلظة أيضا، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من القول المنكر والزور، وذلك مرفوعا عن الصبي لكون القلم مرفوعا عنه. واضح من صح طلاقه صح ظهاره. قال المسألة الثالثة هل يصح ظهار العبد؟ عموم الآية يشمل العبد الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فاسم الموصول يفيد العموم، وعلى ذلك أكثر أهل العلم خلافا لمن منعه. المسألة الرابعة هل يصح ظهار الذمي؟ قال مذهب أحمد والشافعي أنه يصح ظهار الذمي لأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره. وماذا مالك أبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره قوله تعالى منكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم يعني من المسلمين، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب، ولأنه لا تصح منه الكفارة وهي الرافعة للتحريم فلا يصح منه التحريم. وأجيب بأن قوله منكم لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم وبعدم التسليم أن التكفير لا يصح منه، فإنه يصح منه العتق والإطعام. يعني لا هذا الآية لا تفيد الخصوص، وإجاب أيضا بعدم التسليم، فإنه إنما يصح منه الصوم إن قد يصح منه العتق والإطعام. وبعدم التسليم أن التكفير لا يصح منه، فإنه يصح منه العتق والإطعام، إنما لا يصح منه الصوم، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة. ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله قول مالك أبي حنيفة وهو أقرب الله أعلم وظاهر ترجيح الصنعاني رحمه الله. من أجل قوله منكم الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ولأن الكفارة فيها الأمر أيضا بالصيام، وما تتبعض الكفارة، بعضها يجزى وبعضها لا يجزى. فمال الشوكاني رحمه الله إلى تبليه، ورجح الشوكاني قول مالك وأبي حنيف. هم يعدونه بينهم، أما الشرع جعله حكمه. إن تحاكموا إلينا فالظاهر أنه يحكم بما قال الشافعي أحمد، يعدوا ظهارا، فماذا سنحكم بينهم؟ إن لم يعد ظهارا فماذا يحكم فيهم إذا تحاكموا إلينا؟ ما معنى إلا حكم الله عز وجل أنه ظهار. وعليه فالأقرب أنه يعمل بقول الشافعي وأحمد، لأن أهل الذمة إذا تحاكم علينا وجب على الحاكم المسلم أن يحكم ماذا؟ أن يحكم بينهم بحكم الله. إذا اختار الحكم فما هو حكم الله في المسألة إلا أنه ظهر، ما عندنا حكم آخر في المسألة. فالأقرب أنه يكون ظهارا ويكون ويؤمر بالعتق أو الأطعام، الصوم ما يصح منه. قال المسألة الخامسة: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره. لا نعلم في هذا خلافا، وبه قال الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي: ولا يصح ظهار المكره. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو يوسف: يصح ظهاره، والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه وقد مضى ذلك. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يصح الطلاق ولا يصح الظهار. المسألة السادسة: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويصح الظهار من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة كانت أو ذمية، ممكنا وطؤها أو غير ممكن. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو ثور: لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطئها، لأنه لا يمكن وطئها والظهار لتحريم وطئها. ولنا عموم الآية: ولأن زوجة يصح طلاقها فصح الظهار منها كغيرها. يصح الظهار ولا يقربها حتى يكفر، وإن كان ممن لا يمكن وطئها لم يلزمه الكفارة لأنه ما سيقربها، ويلزمه التوبة من منكر القول الذي قاله، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وأما الكفارة فإذا أراد أن يقربها ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته من قبل أن يتمس. المسألة السابعة: ظهار السيد من أمته، هل ينعقد ظهارا من الأمة؟ نعم، لأن الله عز وجل قال: من نسائهم. المسألة السابعة: ظهار السيد من أمته. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ظهار السيد من أمته لا يصح، وهو قول مجاهد وربيعة والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق وأبي حنيفة وأصحابهم، واستدلوا بقوله تعالى: من نسائهم، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق، ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله. وذهب جماعة من أهل العلم صحة ظهار السيد من أمته، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار ومرة الهمداني وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وطاووس والزهري وقتادة وعمرو بن دينار ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك والليث والحسن بن حي وسفيان الثوري والظاهرية. وعن الحسن وسعيد بن المسيب والأوزاعي: إن كان يطأها فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها فلا كفارة عليه. وقال أعطى عليه نصف كفارة حرة. والعجب من التنصيفات هذه، كيف ألحقها بمسائل لا علاقة لها بذلك. قال: وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة، ولأنها من نسائك، كما قال تعالى: فيها التحريم أمهات نسائكم، وهو يشمل أم الأمة. قال بعد: لا، فقال الله الذي ظهر من القول الأول والصواب، وأن الآية نزلت في تحريم الزوجات بالظهار، كما قال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. قال المسألة الثامنة: إذا قال أنت علي كظهر أمي، هذا اللفظ يعتبر ظهارا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا ظهار إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. المسألة التاسعة: إذا شبه زوجته، مسألة طويلة قليلا إن شاء الله لدى الصباح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.